بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الثاني المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أوجب الواجبات، وهو الأساس لجميع الأعمال، فلا يقبل الله أي عمل بدونه، ولا صلاح ولا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا به. وإيمانا بأهمية ذلك وتحقيقا له، حرصت وزارة التربية والتعليم على تدريس مادة التوحيد في جميع المراحل الدراسية، وهذا مقرر التوحيد للصف الثاني المتوسط، يتضمن شرحا موجزا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد تم شرحه بأسلوب يناسب مستوى الطلاب لتكتمل الفائدة منه، وذلك على النحو التالي: 1- وضع أهداف عامة للكتاب. 2- تقسيم الكتاب إلى دروس يشرح كل درس في حصة واحدة. 3- وضع أهداف سلوكية لكل درس يسعى معلم المادة لتحقيقها ويقوم ذلك في نهاية الدرس. 4- وضع مدخل ميسر في كل باب ليسهل على الطالب فهم المراد دراسته في الباب. 5- بيان معاني الكلمات التي تحتاج إيضاحا وتيسر فهم النص للطالب. 6- ذكر عناصر لكل درس بأسلوب سهل ميسر يعين على فهم المادة. 7- وضع نشاط يؤديه الطلاب داخل الفصل بأسلوب مناسب. 8- وضع أسئلة تقويمية في نهاية كل درس يستطيع المعلم من خلالها معرفة مدى تحقق الأهداف، ويستطيع المعلم من خلال هذا الكتاب أن يبني العقيدة الصحيحة السليمة في نفوس أبنائنا الطلاب لكي يخلصوا العبادة لله وحده اعتقادا وقولا وعملا. هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، والله الهادي إلى سواء السبيل. صفحة 8. الأهداف العامة لتدريس مادة التوحيد للصف الثاني المتوسط. 1- أن تزداد معرفة الطلاب بالشفاعة. 2- أن يعرف الطلاب أنواع الهداية وأدلتها. 3- أن يعرف الطلاب بعض أسباب الوقوع في الشرك كالغلو في الصالحين ويحذروها. 4- أن يدرك الطلاب وقوع الشرك في هذه الأمة ويحذروا منه. 5- أن يحذر الطلاب السحر ويتبين خطره ويعرف علاجه. 6- أن يعرف الطلاب خطر الكهانة والتنجيم ويدرك منافاتها للتوحيد. 7- أن يعرف الطلاب التطير وأنواعه وحكمه. 8- أن يدرك الطلاب أهمية إخلاص العبادات القلبية لله تعالى كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل. 9- أن ينمي الطلاب محبة الله وتقواه وخشيته والانقياد لشرعه في نفوسهم. 10- أن تزداد معرفة الطلاب بوجوب الإيمان بالقدر ويدركوا آثار ذلك ويصبروا على أقدار الله تعالى. الفصل الدراسي الأول. صفحة 10. الدرس الأول، باب الشفاعة. من أهداف الدرس: 1- أن يحدد الطالب معنى الشفاعة. 2- أن يبين أقسام الشفاعة. 3- أن يدلل الطالب على أن الشفاعة ملك لله وحده. مدخل: الشفاعة لا تطلب إلا من الله، وطلبها من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين شرك أكبر مناف للتوحيد. واحد، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، سورة الأنعام الآية 51. اثنان، وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، سورة الزمر آية 44. معاني المفردات: وأنذر به أي خوفهم وحذرهم بالقرآن. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي ليس لهم ولي ولا شفيع ينصرهم ويخلصهم من عذاب الله. عناصر الدرس: أولا، معنى الشفاعة وأقسامها. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، وهي قسمان: واحد، شفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله وتكون يوم القيامة لأهل التوحيد فقط. اثنان، شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا، المؤمنون لا يتخذون وليا ولا شفيعا من دون الله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون أن يبعثوا إلى ربهم يوم القيامة وهم المؤمنون المخلصون الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثالثا، الشفاعة ملك لله وحده وطلبها من غيره شرك. الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه لأنها عبادة وتأله لا يصلح إلا لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا، فمن طلبها من غير الله تعالى كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين فقد أشرك شركا أكبر. صفحة 11. السؤال الأول، التقويم. السؤال الأول، قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ألف، بين أقسام الشفاعة. باء، بما وصف الله تعالى عباده المؤمنين في الآية الكريمة. السؤال الثاني، أكمل الفراغات التالية. واحد، الشفاعة هي التوسط فراغ. اثنان، حكم طلب الشفاعة من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين فراغ. السؤال الثالث، الشفاعة ملك لله وحده ولا تطلب إلا منه. ألف، علل هذه العبارة. باء، استدل على ذلك من القرآن الكريم. صفحة 12، الدرس الثاني، تابع باب الشفاعة. من أهداف الدرس: واحد، أن يحدد الطالب شرطي الشفاعة المثبتة. اثنان، أن يذكر حكم طلب الشفاعة من غير الله. ثلاثة، أن يستدل من القرآن الكريم على شرطي الشفاعة. ثلاثة، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، البقرة آية 255. أربعة، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، سورة النجم آية 26. معاني المفردات: من ذا الذي يشفع أي لا أحد يشفع، كم من ملك أي كثير من الملائكة، لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع. عناصر الدرس: أولا، عظمة الله سبحانه وتعالى وخضوع جميع الخلق له. من عظمة الله سبحانه وجلاله وكمال سلطانه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده يوم القيامة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام معناه النفي البليغ، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه. ثانيا، شروط الشفاعة المثبتة. للشفاعة المثبتة شرطان هما: الأول، إذن الله سبحانه للشافع أن يشفع، والثاني، رضا الله عن المشفوع له. والدليل قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، صفحة 13. ثالثا، الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم. بيّن الله سبحانه أن كثيرا من الملائكة مع عظم مكانتهم عنده لا تنفع شفاعتهم لأحد إلا إذا أذن الله سبحانه لهم أن يشفعوا في من شاء من عباده، وكان المشفوع فيه ممن رضي قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره، وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى. رابعا، حكم طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين من أموات المسلمين. يحرم طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين من أموات المسلمين كأن يقال يا نبي الله اشفع لي عند ربك ليغفر لي، أو يا سيدي فلان اشفع لي عند ربك ليفرج كربتي. التقويم: السؤال الأول املأ الفراغ التالي. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في الآية استفهام معناه فراغ. السؤال الثاني: قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ألف: استخرج من الآية السابقة شروط الشفاعة المثبتة. باء: بما رد الله تعالى على المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين. صفحة 14. الدرس الثالث، تابع باب الشفاعة. من أهداف الدرس: 1- أن يبين الطالب أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. 2- أن يذكر الطالب نوعي الشفاعة العامة والخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. 3- أن يثبت الطالب أن الشفاعة ملك لله وحده. 5- وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سورة سبأ، الآيتان 22 و23. قال أبو العباس، وهو هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية صاحب المصنفات المشهورة المؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، توفي سنة 728 هجرية. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة الأنبياء الآية 28. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. رواه البخاري برقم 4712 ومسلم برقم 194. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري برقم 99. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. معاني المفردات: قوله مثقال ذرة أي وزن نملة صغيرة، وظهير بمعنى معين. صفحة 15. عناصر الدرس: أولا، بطلان عبادة غير الله. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الكريمة: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، فقد قطع الله بها جميع الأسباب الواهية التي يتعلق بها المشركون في عبادة غير الله، فنفى الله سبحانه هذه المراتب الأربعة عن غيره وهي: واحد، أن يكون لغيره ملك في قوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. اثنان، أن يكون له شريك في قوله: وما لهم فيهما من شرك. الثالث، أن تكون هذه المعبودات عونا له في قوله: وما له منهم من ظهير. أربعة، أن يشفع أحد عنده تعالى إلا بإذنه في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى الله الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. ثانيا، أقسام شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تنقسم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، هما: القسم الأول، القسم أو الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي: واحد، الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه، وذلك يوم القيامة حين تدنو الشمس من الخلائق فيصيبهم من الشدة والكرب، فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من كرب الموقف، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، وهي المقام المحمود. اثنان، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها. ثلاثة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. القسم الثاني، الشفاعة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، وهي: واحد، الشفاعة لقوم من العصاة من أهل التوحيد ألا يدخلوا النار. اثنان، الشفاعة في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. ثلاثة، الشفاعة في قوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. ثالثا، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأحقهم بها هم أهل التوحيد والإخلاص، فقد قيدها صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لئلا يتوهم المشركون أن لهم نصيبا منها وهم قد حرموا منها لما طلبوها من غير الله، وإنما ينالها الموحدون حتى الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير، كما ورد في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، رواه البخاري برقم 22 صفحة 16. رابعا، الشفعاء هم أعلى الخلق مقاما. الشفعاء هم أعلى الخلق مقاما، وهم الملائكة والأنبياء والصالحون، وأعلاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي إذن الله للشافع أن يشفع إكرام له وإظهار لشرفه وجاهه عند الله ورحمة للمشفوع له. وبهذا يتبين لنا من هذا الباب أن الشفاعة لا تكون لمن التجأ إلى الملائكة والأنبياء والصالحين بالعبادة بدعوى طلب الوسيلة والقربة، وأن المستحق للشفاعة هم أهل التوحيد. نشاط: يكتب الطالب مقالا عن أهوال يوم القيامة وموقف أولي العزم من الرسل عندما تطلب منهم الشفاعة وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. التقويم: السؤال الأول، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. في الآية قطع الله الأسباب الأربعة الواهية التي يتعلق بها المشركون في عبادة غير الله، عددها مع استنباط الشاهد عليها من الآية. السؤال الثاني، هناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة له ولجميع المؤمنين، ميز بينهما في الجدول التالي. أنواع الشفاعة: واحد، الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، راح تذكر أنت الخاصة ثم العامة. اثنين، الشفاعة في إخراج العصاة الموحدين من النار. ثلاثة، الشفاعة لقوم من العصاة الموحدين ألا يدخلوا النار. أربعة، الشفاعة لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم، صفحة 17. السؤال الثالث، علل ما يلي. ألف، قيد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ب: حرمان المشركين من الشفاعة يوم القيامة. السؤال الرابع: الشفعاء أعلى الخلق مقاما يوم القيامة، اذكر ثلاثة منهم. السؤال الخامس: من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفحة 18. الدرس الرابع: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. من أهداف الدرس: 1- أن يذكر الطالب نوعي الهداية. 2- أن يبين الطالب شدة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. 3- أن يوضح الطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع المضار ولا يجلب المنافع. مدخل: كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه أبي طالب ولم يتيسر له ذلك، وفي ذلك دليل على أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فبطلت عبادته من دون الله وغيره من باب أولى. 1- في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. رواه البخاري برقم 4675 ومسلم برقم 24. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. سورة التوبة الآية 113. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص آية 56. معاني المفردات: حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: أحاج لك بها عند الله، أي أشهد لك بها عند الله. أترغب عن بمعنى أتترك. ملة عبد المطلب دينه، وهو الشرك وعبادة الأوثان. عناصر الدرس: أولا، أنواع الهداية. الهداية نوعان: النوع الأول هداية التوفيق والإلهام، وهي خلق الهدى في القلب، وذلك لله وحده وهو القادر عليه. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القصص آية 56، وهي المقصودة في هذا الباب، صفحة 19. النوع الثاني هداية البيان والإرشاد، وهي دلالة العباد إلى دين الله وشرعه، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سورة الشورى آية 52. ثانيا، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه، وذلك لقرابته، ولأنه كان يحوطه ويحميه من أذى قومه ويصبر على ما يلاقي في سبيل ذلك. واعترف في كثير من أشعاره بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إلا أنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي على دينه خشية الملامة والمسبة من قومه. ثالثا، بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يدفع المضار ولا يجلب المنافع ولا يملك هداية أحد من الناس، ولو كان يملكها لكان أحق الناس بذلك عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، ولكنه مات على الشرك. ففي قصته عبرة لمن اعتبر: إن الله سبحانه هو الذي تطلب منه الحاجات وكشف الكربات، تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، ومن طلب ذلك من غيره سبحانه فقد وقع في الشرك الأكبر، فالواجب على العبد أن يهرع إلى ربه ويسأله الهداية ويسعى إليها بفعل الواجبات وترك المحرمات وتدبر كتاب الله ومجالسة الصالحين، ومن كان كذلك أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، العنكبوت آية 69. رابعا، مضرة تقليد الآباء والكبراء على ضلالتهم. لما عرض صلى الله عليه وسلم على عمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليشهد له بها عند الله، عرض المشركون عليه أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك، وأعاد صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وأعاد المشركون المعارضة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلقنوه الحجة التي يحتج بها المشركون على الرسل، وهي تقليد الآباء والأجداد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، سورة الزخرف آية 23. وكان آخر ما قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. قال الحافظ: الظاهر أن أبا طالب قال أنا كما جاء في المسند، فغيره الراوي بلفظ هو استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة على كل حال. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الشرك ومتابعة الآباء لما لله من الحكمة، وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وإنما يحصل بالتقوى. وأفادت القصة أن الأعمال بالخواتيم. خامسا، ضرر أصحاب السوء على الإنسان. كان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل سببا لصد أبي طالب عن الحق، وهو هذا الدين العظيم الذي فيه السعادة الأبدية، وفي هذا ضرر أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والاستماع إليهم. ومضرة أصحاب السوء ليست خاصة بالشرك، بل في جميع سلوك الإنسان، وذلك لما للصاحب من أثر كبير على صاحبه في سلوك طريق الخير أو الشر. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود برقم 4833. سادسا، كفار قريش يعلمون معنى لا إله إلا الله. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، علم أبو جهل ومن معه أن مراده صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده، فلو قالها أبو طالب لبرئ من ملة عبد المطلب وهي الشرك، فلذلك منعوه من قولها، بخلاف من يدعون العلم ويجهلون معناها فيحكمون على كل من تلفظ بها بأنه مسلم ولو كان يعبد الأنبياء والصالحين ويتقرب إليهم بالدعاء والذبح والطواف حول قبورهم، فعجبا لمن كان أبو جهل أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله.
نهاية الوجه الأول.